إلا أنه في موارد العلم الإجمالي إذا كان يوجد في صيام وقيام في كل من الطرفين أصل توجيه، لأنه أحد أمراض الجاهلين وأحد المسلمين. سبيل المثال الذي مثلنا به أن يعلم إجمالان إلا بزيادة الخشوع في الفقه أو بلطيفة الخشوع في العرف التي هي جزء من علاقة عرف القرابة الضعف وعرف التجاوز في العرف إسلام وقيام وقيام يجب جريان الإمام في مصانف التحرير ويكون على تحديد الصفوف كل الإمامات الموجودة أصل تنبيه في صلاة الخوف قام عدم الزيادة للتحرير في صلاة العصر قام عدم الإتيان للتحرير الواجب الأصل الأول تحقيقي ومتحقق الأصل الثاني الإسلامية ملجد بالدين التبارك والرسول والعادات إذا كان قد تجاوز محل الكبار قلنا أن الصحيح أن الصحيح الصحيحيات لا خلد وترغ إلى العلم في استثنائها الله وقوله بجريان الحق المتحقق الصحيح على مبدأ الاقتضاء حقوق الاصول والاقتضاء حتى الاصل الاصولي وجود الاختلاط في كلا طرف العلم الاسلامي وعلى مسلك العلميه تنعكس الان من الاتجاه جريان الاصل العرضي فضلا عن الاسلاميه من التركيزي في طرف ثلاث الدور مثل قاعدة القرار لأنه هذا الاستقرار لا مانع من جريانه بعد فرض من خلال العلم الإسلامي للأصل التركيزي الأصل الإلزامي الكلي بعد عدم جريان القائد التجاريب العلم لأن القائد التجاريب لا يجب على الإنسان قلنا هنا أنه توجد شبهة دور ربما يريده المخلوق العراقي حاصل ما هي أنه من خلال العلم الإسلامي لو كان بهذا العصر الموجود الكلي يجب الدور أن المنتج يحيي الأذن تتوقف على عدم جريان هذا العصر الموجود الكلي إذا كان العصر الموجود يجب الاعتناء إذا المنتج يتوقف على عدم المانع فالمنجزية تتوقف على عدم جريان الأصل الطولي لأن الجريان هي كل إنسلامي جريان الأصل الطولي المنجز الإنجامي متوقف على عدم جريان الأصل الشيء الحاصل عليه في قاعدة التجاوز وعدم جريان قاعدة التجاوز يتوقف على منجزية العلم الإجمالي لولا أن العلم الإجمالي مانعون والمنجزون لجرى الأصحاب الإجمالي إذا توقفت المنجزية على المنجزية هذا الدور منجزية العلم الإجمالي متوقفة على عدم جريان هذا الأصل الإجمالي عدم جريان الأصل الإلزامي متوقف على عدم جريان الأصل الترخيصي الحاصل عليه عدم جريان الأصل الترخيصي متوقف على منجزية العلم الإجمالي فتوقفت منجزية العلم الإجمالي على منجزية العلم الإجمالي بواسطتين هذا دور هذا الدور كأنه يجيب عليه المحق العراقي طبقا مع منهج المشهورين من كلما واجهوا دوران رفعوا الدور بافتراض عدم وجود أحد الدائرين يعني قالوا إذن لأنه يلزم من الانحلال الدور فالأصل الإلزامي هنا لا يجب الانحلال إذ لو كان يجب الانحلال للزم الدور فمن أجل أن لا يلزم الدور لابد أن لا يوجد المنجزية لا يوجد الانحلال ولا ترتفع المنجزية في الأصل الإلزامي فللمنع عن الدور يمنعون وجود الدائر الخارجي أننا نبين هناك أيضا أن هذا المنهج أساسا مغلوط، وأن شبهة الدور، إشكال الدور لا بد من دفعه بدفع الدور، يعني بإبطال أحد التوقفين. مجرد أن أحد المتوقفين لا يوجد في الخارج لا يرفع الاستحالة، لأن الاستحالة في نفس وجود ثبوت التوقفين في عالم نفس الأمر، سواء وجد الدائر أم لم يوجد. هذا بحث كلي بيناه مرارا في موارد عديدة، في موارد شبهة الدور، في موارد مثلا راجعية الآيات الدالة على النهي عن العمل جسمًا، عن السيرة القائمة على خلفية بعض الظنون عند العقلاء. هناك يوجد بحث لأن السيرة مخصصة، مثلا السيرة على خلفية خبر الواحد، السيرة مخصصة لإطلاقات لا تقصد ما ليس لك به علم، أو الآيات إطلاقها رادع عن السيرة، مخصصية السيرة وراجعية الآيات. هناك أيضا بين هذا الدور بيان قرأتموه هناك وتقدم. وأيضا المشهور حاولوا أن يمنعوا من الدور بمنع الرادعية أو منع المخصصية بالفعل. قلنا أيضا هناك هذا الكلام أن عدم وجود الدائر لا يكفي في دفع شبهة الدور، لا بد من إبطال الدور نفسه، فإن الدور محال حتى لو لم يوجد الدائر، إذ ليست استحالة الدور في وجود الدائر، وإنما استحالة الدور في نفس التوقفين أن يكون شيء ما حتى لو لم يوجد هذا الشيء، لأن العلية ثبوتها لا يتوقف على ثبوت على وجود طرفيها. وقرأتم أقول العلية علية شيء لشيء، وذاك أيضا يكون علة لهذا، هذا في نفسه محال، وجد هذا العلة والمعلول أو لم يوجد، أن يكون شيء متوقفا على شيء آخر، ذاك أيضا متوقفا على هذا الشيء، هذا في نفسه محال، سواء أوجدهما، ليس المحال في وجوديهما خارجا، وإنما المحال في نفس التوقفين. هذا هو نقطة استحالة الدور. ومن هنا لا بد في إبطال الدور دائما من إبطال أحد التوقفين. أما يكون التوقف ثابتا في نفس الأمر، أم لا يوجد المتوقف في الخارج، هذا لا يمكن. ومن هنا في هذا الدور أيضا لا بد من إبطال أحد التوقفين، لا أن يقال كما قال قد يقول المحقق العراقي من أن الأصل المنجز هنا لا يوجب الانحلال، لكي لا يلزم الدور فلا يوجب الانحلال، فلا تكون المنجزية مرفوعة، هذا لا يكفي في دفع الدور، فلا بد في دفع الدور من إبطال أحد التوقفين كما هو والصحيح، يعني إبطال أحد التوقفين هذا الإبطال ثابت في اللغة، بمعنى أنه لا يوجد هذا التوقف المذكور كما بينا بالأمس، من أن ما يتوقف على جريان المنجزية التي تتوقف على عدم جريان الأصل الإلزامي، المنجزية بنحو القضية الفعلية، المنجزية بنحو القضية الفعلية يعني المنجزية بالفعل ترتفع إذا جرى الأصل الإلزامي، لأن الأصل الإلزامي رافع لفعلية المنجزية، فالمنجزية بوجودها الفعلي بنحو القضية الحملية الفعلية تتوقف على عدم جريان الأصل الإلزامي. وأما عدم جريان الأصل الإلزامي أيضا يتوقف على عدم جريان الأصل الإلزامي المنجز، عدم جريانه يكون متوقفا، ارتفاع المنجزية متوقف على جريان الأصل الإلزامي، وجريان الأصل الإلزامي متوقف على عدم جريان الأصل الترتيبي الحاكم عليه. هذا أيضا التوقف صحيحا، توقف على عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه بالفعل، عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه بالفعل يتوقف على ماذا؟ يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، لكن يتوقف على أي منجزية من العلم الإجمالي؟ منجزية العلم الإجمالي مع فرض جريان الأصل الإلزامي، أو منجزية العلم الإجمالي لو لم يجر الأصل الإلزامي بنحو القضية اللولائية الشرطية، توقف على على منجزية العلم الإجمالي لو لم يجر الأصل الإلزامي، أما منجزيته حتى مع جريان الأصل الإلزامي هذه الحصة من المنجزية لا دخل لانتفاء
جريان الأصل التنفيذي الحاكم على الأصل الإلزامي لا يتوقف عليه. لو كان الأصل لو كان العلم الإجمالي منجزا على تقدير عدم جريان الأصل الإلزامي، لو كان العلم الإجمالي منجزا هذا المقدار من المنجزية كاف في أن يمنع عن جريان الأصل التنفيذي الحاكم، لما قلناه بالأمس من أن الأصل التنفيذي الحاكم الذي يمنع عنه هو أن يكون العلم الإجمالي منجزا على تقدير جريانه هو لا على تقدير جريان أصل آخر من الأصول. إذن فلا يتوقف جريان الأصل الإلزامي الترخيصي على منجزية العلم الإجمالي مطلقا حتى لو جرى الأصل الإلزامي. إذن فالمنجزية أو الحصة من المنجزية أو قولوا القضية الشرطية التي هي شرط في تحقق القضية، ما يكون شرطا في في عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم، ثبوت المنجزية، ثبوت هذه الحصة من المنجزية، يقول ثبوت المنجزية بنحو القضية الشرطية التي صدقها لا يتنافى مع صدق طرفيها أو كذب طرفيها، فيكون المنجزية المرفوعة بالأصل الإلزامي غير المنجزية الثابتة المتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي. المنجزية التي يتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي المنجزية الشرطية، أقول تلك الحصة من المنجزية الموجودة في فرض عدم جريان الأصل الإلزامي، لأن ذاك وحدها يكفي، ثبوتها يكفي لأن يتم الأصل الإلزامي، لأن ثبوتها يكفي لأن لا يجري الأصل الحاكم، عدم جريان الأصل الحاكم يكفي لجريان الأصل المحكوم حينئذ. فثبوت الحصة الأخرى التي ترتفع بحسب الحقيقة بالأصل الإلزامي هذا ثبوته ليس لازما في جريان الأصل الإلزامي، لتتوقف المنجزية على المنجزية فلا تتوقف المنجزية على المنجزية. إما بينوا حصتين أو بينوا قضية فعلية وقضية شرطية. كل قضية شرطية مع كل قضية حملية مفادان مختلفان كما قرأنا في المصحف. العلم الإجمالي الموضوع هو العلم الإجمالي، لا فرق بين القضية الشرطية والفعلية في العالم، لا فرق بينهما. صحيح العلم الإجمالي الذي يكون منجزا، هذا العلم الإجمالي مع وجود أصل إلزامي نقول أن الأصل الإلزامي علة لعدم لرفع المنجزية، هذا قانون يقبله القائلون بالانحلال. نقول هذا التوقف لا نرفع اليد عنه، لماذا؟ لأن الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي، وهذا توقف ثابت بذاك البرهان. حينئذ هنا جريان الأصل الإلزامي لو كان متوقفا على هذه المنجزية لزم الدور، أما لو كانت متوقفة على حصة أخرى من المنجزية أو على منجزية بنحو مفاد القضية الشرطية، بحيث لولا هذا الأصل الإلزامي كان العلم الإجمالي منجزا. إذا قلنا أن الأصل الإلزامي جريانه يتوقف على ثبوت هذه الحصة، أقول ثبوت القضية الشرطية، ثبوت القضية الشرطية حينئذ يكون غير مانع غير مناف مع أن تكون المنجزية بالفعل الحصة الفعلية للمنجزية مرفوعة. جريان الأصل الإلزامي متوقف للمنجزية، جريان الأصل الإلزامي متوقف. الأصل هذا المنجزية الثابتة لولا الأصل الإلزامي، هذا المنجزية يكفي صدقها بنحو القضية الشرطية اللولائية التي الآن بيّنتها، يكفي في أن يجري الأصل الإلزامي. وحينما يجري الأصل الإلزامي ماذا يرتفع؟ لا ترتفع الشرطية، يرتفع فعلية المنجزية. وقد قرأتم أن ارتفاع الجزاء لا ينافي صدق الشرطية، إذن فلا وجه لأن يقيم. حينئذ يقال لماذا جريان الأصل الإلزامي يتوقف على القضية الشرطية للمنجزية للفعلية؟ لأننا نقول أن جريان الأصل الإلزامي يكون في كل مورد لا يكون الأصل الحاكم عليه جاريا، لا أكثر من هذا، لا نحتاج إلى تقييد بالحكومة أكثر من هذا المقدار. والأصل الإلزامي الترخيصي الحاكم متى لا يكون جاريا؟ كلما كان العلم الإجمالي منجزا لولا الأصل الإلزامي، يعني على تقدير جريان الأصل الحاكم، لا كلما كان العلم الإجمالي منجزا مطلقا حتى مع جريان الأصل الإلزامي. إذن الذي يمنع عن جريان الحاكم هو هذا المقدار، منجزية العلم الإجمالي الذي نحتاجه في عدم جريان الحاكم المنجزية للعلم الإجمالي بهذا المقدار، المنجزية على تقدير جريان الحاكم، لا المنجزية مطلقة حتى على تقدير عدم جريان الحاكم، ذاك لا نحتاجه في المنع عن الحاكم. فالمقدار الذي هو شرط لجريان الحاكم وهو الأصل الترخيصي، قاعدة التجاوز الحاكم على الأصل الطولي المنجز، إنما هو المنجزية على تقدير جريانه، لا المنجزية على تقدير عدم جريانه، ذاك لا أثر له في المنع عن جريان الحاكم. ما يمنع عن جريان الأصل الحاكم الترخيصي؟ المنجزية على تقدير جريان الحاكم، لا المنجزية على تقدير جريان المحكوم الإلزامي. إذن فما يكون شرطا بالنتيجة بالتالي بالتبع بالتسلسل العلي يكون شرطا وموضوعا لجريان الأصل الإلزامي منجزية العلم الإجمالي لولا الأصل الإلزامي، لا منجزيته حتى مع الأصل الإلزامي. إذن فالقيد في دليله إطلاق دليل الأصل المحكوم الإلزامي إنما هو بمقدار أن لا يجري الحاكم، ولا يجري الحاكم يعني بمقدار أن يكون العلم الإجمالي لولا هذا الأصل الإلزامي الذي يكون الأصل الحاكم مثلا موجودا يكون العلم الإجمالي منجزا. وهذا صادق، هذه القضية اللولائية أقول هذه الحصة من المنجزية ثابتة. فالحصة التي يتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي غير الحصة التي ترتفع بالأصل الإلزامي. أقول القضية الفعلية ترتفع بالأصل الإلزامي، والأصل الإلزامي يتوقف على القضية الشرطية، وصدق الشرطية غير صدق الفعلية أو كذبها، ولا يتنافى صدقها مع صدق الفعلية، صدق الجزاء أو كذب الجزاء، انتفاء الجزاء أو تحقق الجزاء. إذن فالدور حله إنما يكون ببيان أن الموقوف غير الموقوف عليه. المنجزية التي ترتفع بالأصل الإلزامي وتكون موقوفة على عدمه غير المنجزية التي يكون جريان الأصل الإلزامي موقوفا عليها، تلك حصة أخرى من المنجزية، أقول قضية شرطية. والذي يتوقف على يكون ارتفاعها بالأصل الإلزامي ويتوقف على عدم الأصل الإلزامي الحصة الفعلية، وحصة أخرى أو القضية الفعلية للقضية للمنجزية، وصدق القضية الفعلية غير صدق القضية الشرطية. لا لو كان كلاهما حصة واحدة أو كان كلاهما قضية فعلية أو قضية شرطية بتعبير آخر لزم الدور، أما لو كان إحداهما قضية شرطية والأخرى قضية فعلية فلا دور بحسب الحقيقة. يعني بحسب الحقيقة الحصة الموقوفة غير الحصة الموقوف عليها فلا يكون الدور. وهذا في كثير من هذه الموارد نحن هاي شبهة الدور التي يلقيها الفقهاء الأصوليون في موارد عديدة من الأصول، منها المقام، منها هناك في بحث رادعية السيرة ومخصصية السيرة ورادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن ونحو ذلك من الموارد التي ذكروا فيها شبهة الدور والتوقف من الطرفين. نحن حينئذ هذه التوقفات نحل شبهة الدور بمثل هذه البيانات، يعني ندقق في أدلة الحكمين المتوقفين لنرى أن المقدار اللازم من التقييد أي مقدار. فحينئذ نستكشف أن في كثير من هذه الموارد المقدار الذي يكون فيه لازما التقييد في دليل الأصل بمقدار صدق القضية الشرطية اللولائية، فيرتفع الدور ويكون هو مقتضى القاعدة أيضا حينئذ. إذا الإطلاق حجة إلا بمقدار الذي يقتضيه الضرورة التقييد والبرهان التقييد. هنا أيضا الأمر هكذا، إطلاق دليل الأصل الإلزامي لا يقتضي حجية الأصل الإلزامي في تمام الموارد إلا ما لا يمكن، والمقدار الذي لا يمكن لا بد أن يحدد إذن بالمقدار الذي يقتضيه الحاكم الأصل الحاكم عليه، يعني المقدار الذي يقتضيه جريان الأصل الحاكم، والأصل الحاكم يقتضي هنا أن الأصل الحاكم يقول كلما كانت المنجزية على تقدير ثبوت الحاكم لا على تقدير ثبوت المحكوم، هذه الحصة من المنجزية موجودة، فالحاكم الذي هو بعد التجاوز هنا لا يجري. إذن فإطلاق دليل الأصل هنا يمكن أن يكون حجة، فكلما لم تكن المنجزية على تقدير، كلما كانت المنجزية لولا الأصل الحاكم لولا الأصل المحكوم موجودة فالحاكم غير جاري، إذن فالمحكوم إطلاقه يكون حجة فيه، لا داعي لرفع اليد عن هذا الإطلاق في مثل هذا المورد الذي تكون المنجزية اللولائية كافية لرفع الحاكم وبالتالي كافية لإمكان الأخذ بإطلاق دليل المحكوم الإلزامي فيتمثل في إطلاقه، فيكون القيد لجريان الأصل الإلزامي ثبوت المنجزية لولا الأصل الإلزامي، لا ثبوت المنجزية حتى مع الأصل، يعني هذا الزائد لا موجب لأخذه قيدا في إطلاق الدليل، يعني أخذ التنجز بنحو القضية الفعلية ليس لازما، وإنما الذي نأخذه قيدا في إطلاق دليل الحاكم في جريان الحاكم الإلزامي أن تكون المنجزية ثابتة لولا بنحو القضية اللولائية التي هي أقل صدقا من القضية، أقل تقييدا للإطلاق من أخذ المنجزية بالفعل حتى مع جريانه. إذن فيكون القيد بهذا المقدار أن يكون لولا الأصل الإلزامي العلم الإجمالي منجزا، وهذا صادق. يقول تلك الحصة من المنجزية قيدون، وتلك الحصة غير الحصة التي ترتفع بالأصل الإلزامي، هذه حصة أخرى من المنجزية ترتفع بالأصل الإلزامي لا تلك الحصة. حين إذن أثره جريان الأصل الإلزامي، لولا الأصل الإلزامي كان منجزا، إذن فالأصل محاكم لا يجري، إذن فالأصل محكوم يجري، أثره حينئذٍ جريان الأصل الإلزامي. فإذا جرى الأصل الإلزامي يرفع الحصة الأخرى من المنجزية، أقول يرفع المنجزية العلم الإجمالي بنحو القضية الفعلية، ولا دورة، إذن لا دورة ولا أيضا تصرف، لا مخالفة للدليل، موافق مع الدليل، لأن هذا هو مقتضى حجية الإطلاق إلا بالمقدار اللازم، لا دور لأن الذي يرتفع بالأصل الإلزامي المنجزية الفعلية، القضية الفعلية، أقول هذه الحصة المقرونة مع جريان الأصل الإلزامي هذا يرتفع، وما يتوقف عليه الأصل الإلزامي ليست هذه المنجزية الفعلية وإنما المنجزية اللولائية، ليست المنجزية المرفوعة لكي يقال يلزم المحال أو الدور، وإنما منجزية لولائية وقضية شرطية صادقة، سواء كانت المنجزية بالفعل موجودة أو لم تكن موجودة، كما قرأتم أن الشرطيات تصدق حتى مع انتفاء جزائها، الشرطية صادقة في الليل يصدق أن النهار إذا طلعت الشمس النهار موجود، وإن كان بالفعل النهار ليس موجود. هذا ما يرجع إلى البحث السابق. ثم التعليق الثاني، قلنا هنا ثلاث تعليقات دقيقة لا بد من التأمل في هذه التعليقات، هذا تعليق على الاستثناء الثاني في كلام ذات العلم، كلام مدرسة المحقق النائمي. التعليق الثاني على الاستثناء الأول، فإنهم استثنوا استثناءين، أحدهما ما تقدم أن يكون الأصلان الطوليان أحدهما إلزاميا والآخر ترخيصيا، قال يجري الأصل الترخيصي الطولي، رأينا أنه على مسلك الارتضاء لا يمكن أن يجري، وعلى مسلك العلية نعم يمكن أن يجري الأصل العرضي الترخيصي هناك لا الطولي، وهذا من النتائج الغريبة كما أشرنا. الاستثناء الثاني ما إذا كان، أو الاستثناء الأول ما إذا كان الأصلان العرضيان متسانخين من سنخ واحد، ويوجد أصل طولي واحد لا أصلان طوليان، وهو ترخيصي أيضا في أحد الطرفين، كما لو فرض مثلا أنه يجري في أحد الطرفين، في كل من الطرفين كان يجري مثلا استصحاب الطهارة، لكن في أحد الطرفين كان يجري قاعدة الطهارة التي هي أصل طولي مثلا، وأما في الطرف الآخر قاعدة الطهارة لا تجري لأي مانع، لكون النجاسة فيها مثلا عينية أو لأي مانع آخر. إذن هنا بعد سقوط الاستصحابين المتسانخين الترخيصيين، استصحابي الطهارة الترخيصين اللذان هو من سنخ واحد، ننتهي إلى الأصل الطولي، هناك لا أصل طولية فيجب الاحتياط، هنا يوجد أصل طولي وهو قاعدة الطهارة مثلا أو قاعدة البراءة، لو فرض أنه هناك لا تجري البراءة، قاعدة البراءة الشرعية إن لم تجري في هذا الطرف ولا يكون فيه مانع، هذا الاستثناء الأول الذي ذكره، والذي ذكر في وجهه أن دليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد، لأن شموله لكلا الموردين ترخيص في المخالفة القطعية لأحدهما دون الآخر، لذاك الطرف المعارض دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فدليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد، فننتهي إلى الأصل الطولي الترخيصي بلا معارض له في هذا الطرف. هذا الكلام بهذا البيان مجمل مبهم، فإن دعوى أن دليل الأصل دليل الاستصحاب شموله لكلا الطرفين غير ممكن، لأحدهما للطرف الآخر المعارض دون هذا الطرف ترجيح بلا مرجح، فلا يشمل شيئا منهما. هذا المقدار من البيان يقال أن هذا لا يمنع من أن يكون الاستصحاب في هذا الطرف معارضا مع الطهارة والبراءة في ذلك الطرف أيضا، لأن كونه ترجيحا بلا مرجح بلحاظ الاستصحاب الترخيصي الجاري بهذا الطرف لا يمنع عن كونه أيضا ترجيحا بلا مرجح بلحاظ أصل ترخيصي آخر في ذلك الطرف. يعني جريان الاستصحاب هنا يكون فيه ترجيحان بلا مرجح، ترجيح بلحاظ الاستصحاب الجاري في هذا الطرف، وترجيح بلحاظ دليل القاعدة أو البراءة في هذا الطرف. مجرد كونه ترجيح بلا مرجح هذا لا يمنع من دخول الأصل الطولي الترخيصي في التعارض، فإنه في كل مورد يوجد بإزاء معارض واحد معارضان في الطرف الآخر. وهذا الكلام هناك من يقال أن أحد المتعارضين لو نلحظه من المعارضين مع هذا المعارض الواحد، لو لاحظنا ذاك المعارض معه نقول كلاهما يكون حجة، ما لا يمكن أحدهما ذاك فقط ترجيح بلا مرجح، وهذا بلحاظ المعارض الثاني نفسه هذا الكلام يجري. فلا مجرد الترجيح بلا مرجح لا يجعل الأصل الطولي ناجيا عن المعارضة، فإن هنا بحسب الحقيقة يوجد ترجيحان بلا مرجح. ترجيح لو رجحنا الاستصحاب الذي لا يوجد في مورده أصل طولي ترخيصي، لو رجحناه حينئذ لابد أن نعمل ترجيحين بلا مرجح، ترجيح بلحاظ دليل الاستصحاب لأن دليل الاستصحاب يشمل الطرف الآخر، فلماذا أخذ بهذا الطرف ولم يؤخذ بذاك، وترجيح آخر بلحاظ دليل القاعدة قاعدة الطهارة أو البراءة، لأن قاعدة الطهارة والبراءة أيضا إطلاقه يشمل ذاك الطرف بحسب الطرف وإن كان لا يشمل هذا الطرف. لماذا رجحنا إطلاق دليل الاستصحاب على إطلاق دليل القاعدة؟ كلاهما لا يمكن أن أخذهما، ترخيصه في المخالفة القطعية، أحدهما يمكن، وهذا الأحد لماذا صار الاستصحاب ولم يصبح قاعدة الطهارة أو قاعدة البراءة؟ تعبير بأن هذا ترجيح بلا مرجح لا يوجب أن يكون إطلاق دليل القاعدة أو البراءة أي الأصل الطولي الترخيصي ناجيا عن المعارضة، لأن المعارضة عند أصحاب هذا المسلك إنما هو بلحاظ الزمان، وبلحاظ الزمان زمان الأصلين الطوليين زمان واحد وإن كان في رتبتين، فبلحاظ الزمان حينئذ الحجية هذا تعينا معناه أنه ارتكبنا ترجيحين بلا مرجح، هم بلحاظ حجية إطلاق دليل الاستصحاب لهذا الطرف، هم بلحاظ حجية دليل قاعدة الطهارة أو البراءة في هذا الطرف، وترجيح ذات في الحجية على هذا كل من هذين الإطلاقين يكون ترجيحا بلا مرجح، حيث أن هنا إطلاقان فيكون ترجيحان بلا مرجح، فيسقط أيضا هذا الأصل، إطلاق الأصل الطولي دليل الأصل الطولي أيضا يسقط بملاك الترجيح بلا مرجح. ووجود شيء ترجيح بلا مرجح آخر لا ينجي، وجود ترجيح بمرجح آخر لا ينجي بعد أن كانت المعارضة بلحاظ الزمان عندهم كالمعارضة بين دليل ودليلين، كيف يكون يسقط الثلاثة معا ولا يقال أحدهما يقاس أحدهما مع أحد الدليلين ويقال ترجيح بلا مرجح فيكون الدليل الآخر ناجيا عن المعارض، لأن معارضه له حجيته يستلزم ترجيحا بلا مرجح بلحاظ المعارض الأول. إذن فهذا البيان ناقص لا يرجع إلى محصل. البيان الفني لهذا الكلام هو ما أشير إليه فيما سبق من أن الأصلين إذا كان متسانخين والأصل الطولي حينئذ كان من سنخ آخر مثلا ليس من سنخهما، حينئذ يكون لنا بحسب الحقيقة معارضتان، إحداهما معارضة داخلية والأخرى معارضة خارجية، دليل الاستصحاب في الطرفين حيث أنه دليل واحد. حينئذ لو قيل بأن محذور الترخيص في المخالفة القطعية محذور بديهي أو ارتكازي بحيث يؤدي إلى أن يكون الدليل غير شامل لموارد العلم الإجمالي، لا محذور برهاني عقلي، لا قيل بذاك حينئذ يقال المعارضة سوف تكون بين إطلاقي دليل الاستصحاب معارضة داخلية، ومعنى أنها معارضة داخلية أنه لا ينعقد الإطلاق أصلاً فيه لشيء من الطرفين، لأن حينئذ هذا القرينة التي تمنع عن شمولك للطرفين بمثابة القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق، فلا ينعقد إطلاق في دليل الحجية الاستصحاب الترخيصي مثلا شيء من الطرف. وحيث أن دليل كل شيء نظير ورفع ما لا يعلمون وكل شيء له على الأصل الطولي، حيث أن دليله دليل آخر غير لا تنقض اليقين بشيء غير دليل الأصلين العرضيين، وذاك لا يوجد إلا مورد واحد له، لا موردان، ليس كلا طرفي العلم الإجمالي بحسب الفرق مورد للأصل الطولي الترخيصي، الأصل الطولي الترخيصي في أحد الطرفين. إذن إطلاق ذاك الدليل لهذا المورد بنفسه تام، إذ ليس شاملا إلا لأحد الموردين، لا يلزم مخالفة قطعية، فإطلاقه في نفسه تام. حينئذ إذا كان إطلاق دليل الاستصحاب للطرف الآخر الذي فيه أصل واحد عرضي ترخيصي كان إطلاقه تاما، وهذا إطلاق تام، ذاك أيضا إطلاق تام، يتعارضان في الحجة، لكن حيث أن إطلاقه في نفسه ليس تاما، إننا قلنا أنه الإطلاق التعارض بينه وبين دليل الاستصحاب الترخيصي في هذا الطرف داخلي يمنع عن انعقاد الإطلاق، فيدخل في باب وجود إطلاق بالفعل مع عدم وجود إطلاق في الطرف الآخر، يدخل في باب وجود أحد الإطلاقين أحد المعارضين وعدم وجود المعارض الآخر، فيكون هذا الإطلاق لا محالة حجة. يكون إطلاق دليل القاعدة أو دليل البراءة الأصل الطولي يكون حينئذ إطلاقه تاما والمانع عنه غير موجود، لأن المانع عنه ما هو؟ المانع عنه إنما هو وجود إطلاق في دليل في الطرف الآخر، ولا يوجد إطلاق، لأن دليل الاستصحاب لا يشمل ذاك الطرف في نفسه، لا يشمله، يعني لا ظهور له ذاته، لا أن الظهور موجود، الحجية سقطت، سقطت عن الحجية بالمعارضة مع الطرف الآخر، لكي يقال خب يكون بحجتين لا بحجة واحدة، هم حجة الاستصحاب حجية طهارة القاعد محذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية. هذا الدليل قبح الشك في كل من الطرفين موجود، لماذا لا يجري الأصول في كلا الطرفين؟ لقبح الترخيص في المخالفة القطعية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية مقيد بحسب الحقيقة لإطلاقات أدلة الأصول، هذا المقيد تارة يكون منفصلا فلا يؤدي إلى انثلام أصل الظهورات في الأطراف، الظهورات ذاتا موجودة حجية لا تكون موجودة متعارضة، هذا معناه تعارض في بحسب تعارض في الحجية. وأما إذا جعلنا قاعدة قبح الترخيص في المخالفة القطعية مقيد متصل بدي حكما عقليا بديهيا، هذا بحث تقدم نفرع عليه لم تكن موجودة في ذلك البحث. ونقلنا إذا كان قبح الترخيص في المخالفة القطعية قريب حكما عقليا بديهيا أو حكما ارتكازيا عرفيا، بحيث أصبح بمثابة المقيد المتصل في دليل كل شيء مثلا لك حلال، أو في دليل كل شيء لك طاهر، أو في دليل لا تنقض اليقين بالشك في أدلة الأصول الترخيصية، المقيد المنفصل متصل قلنا في بحث العام والخاص يمنع عن انعقاد الظهور، لا أنه الظهور منعقد يسقط حجية، المقيدات والمخصصات المتصلة سواء كانت لفظية أو لبية تمنع من انعقاد الظهور، يعني توجب عدم تحقق الظهور ذاتا. حينئذ إذا قلنا بأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية قرينة متصلة كما إذا كان حكما عقليا بديهيا ارتكازيا، حينئذ إذا كان الأصلان الترخيصيان من سنخ واحد يعني في دليل واحد ثابتان بدليل واحد، هذا الدليل الواحد لا إطلاق له ذاتا لموارد العلم الإجمالي، لأن إطلاقه موجود حجية يسقط هذا الإطلاق باعتبار أنه قرينة متصلة حينئذ، والقرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق المخصص المتصل المقيد المتصل حتى البي إذا كان متصلا يمنع عن انعقاد الإطلاق. إذن فالإطلاق في دليل الاستصحاب لا ينعقد، لأنه ينعقد بلحاظ كلا طرفي العلم الإجمالي لا يمكن ترخيصه المخالفة، ينعقد بلحاظ، هنا يأتي ذاك الكلام ترجح بلا مرجح، لكن لا بلحاظ الحجية بلحاظ الانعقاد، ينعقد في أحد الطرفين دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح، فلا ينعقد في شيء منهما، فإذا لم ينعقد في شيء منهما إطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر للأصله لي الواحد، هذا الإطلاق ينعقد أنه بحسب الفرق لا يشمل هالفرق، يشمل أحد الطرفين فينعقد ذاك الإطلاق، فإذا انعقد أي أنه لا يوجد قباله إطلاق منعقد لكي يتعارضان في الحجية فيكون حجة بلا مانع. هذا هو البيان الفني، هذا البيان حينئذ بأن نطبق الترجيح بلا مرجح بلحاظ الانعقاد لا بلحاظ الحجية، فلا ينعقد، فإذا انعقد ذاك منعقد ولا مزاحم له في الحجية، إذا فيكون حجة، الأصل الطولي يكون حجة. هذا البيان الذي هو البيان الفني ولعله هو مقصوده أيضا، لعله وإن كان عبارة قاصرة، هذا البيان إذا كان هو المقصود حينئذ تختلف النتائج عن ما ذكره هذا العلم، فإن هذا العلم استثنى في الصورة الأولى الاستثناء الأول فقط ما إذا كان الأصل الطولي ترخيصيا في أحد الطرفين، يعني اشترط في عدم منجزية العلم الإجمالي أن يكون هذا الأصل الترخيصي طوليا، مع أنه لا يشترط أن يكون طوليا، حتى لو كان عرضيا لم يكن طوليا أيضا يكون حينئذ هذا البيان تاما. الطولية في الأصل الترخيصي غير لازم، لأن النكتة أن إطلاق دليل هذا الأصل الواحد المنفرد غير المسانخ إطلاقه منعقد، وفي قباله لا يوجد إطلاق آخر منعقد في الطرف الآخر، وهذه النكتة لا يتوقف على أن يكون هذا الأصل طوليا أو عرضيا، حتى لو كان عرضيا وكان الأصل الطولي مسانخا أيضا هذا الكلام يكون تاما، أو كان عرضيين أصلا، كلا الأصلين الترخيصيين عرضيين لا أن أحدهما يرفع الآخر. مثال ما إذا كان عرضيين كما إذا افترضنا أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يجري في كل منهما مثلا قاعدة الطهارة، وعلمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين أو نجاسة الثوب، هنا هذا علم إجمالي ثاني، معناه يوجد علمان إجماليان طرف واحد مشترك في كلا العلمين الإجمالي، علمان إجماليان في عرض واحد، نعلم إجمال بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة ذاك الإناء، ونعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الإناء الآخر. هنا لو فرض أنه يوجد في نجاسة هذا الإناء أو نجاسة الثوب الذي نريد أن نلبسه مثلا للصلاة، هنا لو فرض أننا كان في الثوب يوجد استصحاب الطهارة مثلا، كان يجري في الثوب استصحاب الطهارة ويجري في الإناء في ولا يجري في الثوب قاعدة الطهارة، لأن النجاسة المحتملة في الثوب افرضوا استنخوا نجاسة لا تجري فيها قاعدة الطهارة، استصحاب النجاس استصحاب الطهارة الجاري في الثوب يتعارض مع قاعدة الطهارة الإناء الذي يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما بالعلم الإجمالي الموجود فيهما، هذا الاستصحاب يجري حينئذ. إذا فرض أن قاعدة الطهارة كان في الإناء الآخر أيضا يوجد قاعدة طهارة معارضة معه كما هو هكذا، نفترض أن علمنا الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين في كل من الإناءين تجري قاعدة الطهارة وفي الإناءين لا يجري استصحاب الطهارة، نفترض أن كل من الإناءين لا تجري فيهما استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة، لو فرض جريان استصحاب الطهارة في الأواني الثلاثة أو في الإناء الذي طرف للثوب أصبح التعارض بين استصحاب الطهارة واستصحاب الطهارة فتساقط أيضا، لكن لو فرضنا أن استصحاب الطهارة لا يجري في الإناءين وإنما الذي يجري في الإناءين قاعدة الطهارة فقط، هنا الإناءان قاعدة الطهارة يجري فيهما ويتساقطان واستصحاب الطهارة في الثوب يجري بلا مزاحم، مع أنه ليس طوليا، هذا أصل واحد، أصل ترخيصي واحد، لا يوجد أصلان طوليان، أصل ترخيصي عرضي أولي يجري في الثوب بلا مزاحم، لأن مزاحمه ما هو؟ إن كان مزاحمه استصحاب طهارة الإناء الذي طرف لهذا العلم الإجمالي المفروض أن ذاك الإناء لا يجري فيه استصحاب الطهارة، ولو لأن النجاسة المشكوكة فيه سنخ نجاسة لا تجري فيها قاعدة استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة، أو لأن الحالة السابقة غير موجودة، افترضوا أنه لا حالة سابقة منذ البداية يشك في طهارته ونجاسته، لا يوجد استصحاب الطهارة، فاستصحاب الطهارة الموضوع له في الإناء الذي طرف للثوب قاعدة الطهارة معارضة مع الاستصحاب لو جرت، لكن قاعدة الطهارة معارضة بقاعدة الطهارة في الآخر اللذان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وحيث أنهما من سنخ واحد فإطلاق دليل القاعدة قاصر ذاتا لا ينعقد في شيء منهما، فإذا لم ينعقد فالذات المعارض لاستصحاب الطهارة غير موجود، لأن ذاته موجود يتعارضان ويتجاحمان في الحجية، فيكون دليل استصحاب الطهارة هنا حجة بلا محذور. فهنا أيضا لابد أن يحكم، من يحكم بتلك النكتة؟ وهذه هي النكتة التي أشرنا إليها، أنها لها تطبيقات في الفقه كثيرة. كلما كان أصل ترخيصي معارض مع أصل ترخيصي آخر، ذاك الأصل الترخيصي كان له معارض من سنخه، سواء كان طوليا أو عرضيا، أصل آخر معارض من سنخه، المتسانخان يسقطان بالإجمال الداخلي وعدم انعقاد ذات الإطلاق في دليله لهما، والأصل غير المسانخ ينجو من المعارضة لأن إطلاق دليله منعقد ذاتا، والحجة المعارضة له غير موجودة لأن في قباله لا يوجد إطلاق يسقط حجيته، بل في قباله يوجد شيء يسقط ذاتان، لا أنه يسقط حجيته، لكي يقال معان يسقط عن الحجية. إذن هذه كبرى كلية، نكتة كلية تستوجب سلامة الأصل غير المسانخ، سواء كان طوليا أو لم يكن طوليا. في هذا المثال لا يكون طوليا، في المثال الذي ذكره ذاك العلام يكون طوليا، في هذا المثال لا يكون طوليا، يكون في عرض قاعدة الطهارة ليس في طول قاعدة الطهارة، لأنه في مورد آخر أصلا ليس في ذاك المورد. فقاعدة الطهارة تسقط في الإناء مع معارضه في الإناء الآخر من سنخه، وهو قاعدة الطهارة، فلا إطلاق لدليل القاعدة لشيء منهما، بس دليل استصحاب الطهارة في هذا الثوب لا يكون له محذور يتمسك بإطلاقه ويكون، مع أنه لا طولية، بل قد يكون الأصل غير المسانخ حاكما على الأصل الطولي، يعني هو العرضي والأصل الساقط بالمعارضة، المسانخ الساقط بالمعارضة هو الطولي. إذا كان الأصل الطولي هو المسانخ والأصل غير المسانخ هو العرضي، نجى الأصل غير المسانخ حتى إذا كان أسبق رتبته. ومثاله ما إذا افترضنا، هنا نعكس، نريد أن نقول لا أن الأصل الطولي طوليته ليست دخيلة، حتى لو كان حاكما هو الأصل الحاكم مع ذلك يجري إذا كان هو غير مسانخ والمحكوم له مسانخ مع المعارض في الطرف الآخر، عكس ما ذكره هذا العلم من أن الأصل لابد أن يكون طوليا لكي ينجو، ويكون العرضيان متسانخين. لو كان الطولي مع الأصل الواحد في الطرف الآخر متسانخا، والحاكم على الطولي العرضي غير مسانخ، لنجى الأصل غير المسانخ العرضي الحاكم، وسقط الأصل المحكوم هنا والأصل المعارض في ذاك الطرف. كما إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين، كان كل منهما موضوعا لقاعدة الطهارة، أحدهما له حالة سابقة وهو استصحاب الطهارة، والآخر ليس له حالة سابقة لأن نجاسته المشكوكة نجاسة عينية ذاتية لا حالة سابقة لها. قاعدة الطهارة تجري فيهما معا بناء على جريان قاعدة الطهارة في مواد الشك في النجاسات الذاتية أيضا كما هو المشهور. كل من الموردين طرف لقاعدة الطهارة، موضوع لقاعدة الطهارة، لكن أحد الطرفين وهو المشكوك نجاسته العرضية مورد لاستصحاب الطهارة أيضا. المشهور يقولون استصحاب الطهارة حاكم على قاعدة الطهارة لأنه يجب اليقين، أصل محرز ذاك أصل غير محرز. هنا الأصل المتقدم رتبة غير مسانخ مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، الأصل المتأخر رتبة وهو قاعدة الطهارة هو المسانخ مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف. في هذا المورد لم يقبل هذا العلم انحلال العلم الإجمالي جريان الأصل الطولي، لأنه يقول يشترط أن يكون الأصلان العرضيان متسانخين، وهنا الأصلان العرضيان غير متسانخين، أحدهما استصحاب والآخر قاعدة الطهارة. هنا أيضا نحن نقول أنه يجري استصحاب الطهارة في هذا الطرف بلا محذور. لماذا يجري؟ لأن قاعدة الطهارة في الطرف الآخر تسقط بالإجمال الداخلي والتعارض الداخلي مع قاعدة الطهارة في هذا الطرف، واستصحاب الطهارة يجري في هذا الطرف بلا محذور، لأن محذوره المعارض له، والمعارض لا انعقاد لدليله ولا إطلاق لدليله في ذاك الطرف. وهذا بناء على أن قاعدة الطهارة ليست محكومة لاستصحاب الطهارة كما هو الصحيح، من أن الحكومة بين الأصول، بين الأصول المتخالفة لا المتوافقة، واضح. إذ لا طولية حينئذ بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة.